بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نكمل حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في الدرس السابق في الكلام على حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى قوله حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة أصلها المزدلفة ففيها إبدال، وهي مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، سميت بذلك لأن الحجاج يتقربون بها إلى منى، وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس فيها، لأن الناس يجتمعون فيها في الجاهلية والإسلام. ولذلك كان المشركون كما تقدم كانوا لا يخرجون من الحرم ولا يذهبون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. يقول حتى أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وكانت صلاته جمع تأخير، صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في أخريات القوم ولم يصل إلى المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. والإنسان إذا قدم إلى مزدلفة وأراد الصلاة فلا يخلو من حالين: إما أن يصل إلى المزدلفة وقت العشاء، وإما أن يصل إليها وقت المغرب. فإذا وصل إليها وقت العشاء فليس له إلا خيار واحد، وهو أن يجمع جمع تأخير. وأما إذا وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب فهو مخير، فإن شاء صلى كل صلاة في وقتها، فيصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها، وإن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير، فيفعل ما هو أرفق به. فإن تساوت فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وهذا ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، حيث قالوا إنه يسن الجمع بين العشاءين لمن قصد المزدلفة إن لم يوافها عند الغروب، فإن وافاها عند الغروب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. يقول: بأذان واحد وإقامتين، فأذن فأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما شيئا، بل إنه عليه الصلاة والسلام من حين أن صلى المغرب أقام فصلى العشاء. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ولم يذكر جابر رضي الله عنه هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال بعض العلماء يؤخذ منه أنه لا وتر في تلك الليلة، لكن هذا القول ضعيف. والجواب عن عدم ذكر جابر رضي الله عنه لوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنما ذكر ما يتعلق بالمناسك، يعني ذكر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمناسك، والوتر ليس من الأمور المتعلقة بالمناسك. وثانيا أيضا أن جابر بن عبد الله على حرصه على استيعاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حجه، فقد يفوته شيء كثير، قد يفوته شيء، ولذلك تجد أن بعض الصحابة حكى أفعالا للرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها جابر بن عبد الله، وإن كان جابر من حيث العموم هو أجمع الأحاديث في صفة الحج، لكن مع ذلك هو بشر قد يعتريه نسيان وقد لا يشاهد ويعلم بذلك. ومن هدي ومن المعلوم المتقرر أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. يقول: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني حين تبين أي ظهر وتحقق من دخول الوقت، بأذان وإقامة. قال: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، بعد أن صلى الفجر في أول وقتها ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة. وقوله المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة يسمى جبل قزح، وهو مكان المسجد الموجود الآن. فالمسجد الآن الموجود في المزدلفة هو مكان المشعر الحرام. قال: فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، امتثالا لقوله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام فكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع، وكان دفعه قبل أن تطلع الشمس، خلافا للمشركين الذين لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وهذا مما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين فيما يتعلق بالمناسك. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فيما يتعلق بالمناسك في أمور كثيرة. يقول: حتى أتى بطن محسر، بطن محسر وهو وادي محسر بين المزدلفة وبين منى، لأن كل مشعرين فبينهما واد، فبين المزدلفة ومنى وادي محسر، وبين المزدلفة وعرفة وادي عرنة. ويقول رضي الله عنه: فحرك قليلا، يعني أسرع عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في الحكمة من إسراع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، لماذا أسرع؟ فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي لأن هذا المكان، أعني الوادي، هو المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، فهو مكان عذاب، ومكان العذاب لا ينبغي للإنسان أن يمكث فيه. قالوا: ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى أو لما مر على ديار ثمود في ذهابه إلى غزوة تبوك قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام، وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. قالوا فأمكنة العذاب لا ينبغي للإنسان أن يردها وأن يأتي إليها، ولو فرض أنه وردها وأتى إليها فينبغي أن يسرع. فعلى هذا تكون الحكمة من إسراع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي أنه مكان إهلاك ومكان عذاب. ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه أن أصحاب الفيل أهلكوا في المغمس ولم يهلكوا في وادي محسر، فهم من الأصل لم يدخلوا حدود الحرم ولم يقربوا ولم يدنوا من الحرم، فكان إهلاكهم بالمغمس الأفيح الذي بين الشرائع وبين عرفة. ولهذا قال أمية ابن أبي الصلت إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. يقول إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. إذن هذه الحكمة التي قيلت الجواب أنها ضعيفة، وقيل إن الحكمة من ذلك أن هذا المكان أعني وادي محسر مكان دعث ورمل، ومن المعلوم أن الدابة إذا كانت تسير في مكان فيه رمل ودعث فإن سيرها يكون بطيئا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يسرع لأجل أن تعوض الدابة السير فيكون سيرها متناسبا ما قبل الوادي وما بعد دخول الوادي. وقيل إن الحكمة في ذلك أن هذا المكان وهو وادي محسر كان المشركون يقفون فيه فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، ولعل هذا القول أقرب الأقوال للصواب، وأن الحكمة من إسراع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي مخالفة للمشركين. يقول رضي الله عنه ثم سلك الطريق الوسطى. قول الطريق الوسطى إنما نص عليها لأن هناك ثلاث طرق، طريق شرقية وطريق غربية وطريق وسطى، فسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى لأن هذه الطريق أسرع في الوصول إلى الجمرة الكبرى. يقول حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، رماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات. وقوله مع كل حصات المعية تقتضي المصاحبة والمقارنة، يعني أنه يرمي مكبرا، وفي رواية عند البخاري يرمي على إثر كل حصات، يكبر على إثر كل حصات. وعلى هذا فالتكبير يكون عقب الرمي، وبناء عليه يكون للرمي مع التكبير صفتان: الصفة الأولى أن يرمي مكبرا، فيجمع أو يقرن بين التكبير وبين الرمي، والصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر. وكل هذه الصفات جائزة لأنها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، كل حصات أو كل حصات مثل حصى الخذف، يعني ما يخذف به وهو بين الحمص والبندق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. يقول كل حصاة مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام حينما رمى استقبل الجمرة فجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر، بعد أن رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر، والمنحر هو المكان الذي تنحر فيه الهدايا والضحايا، فنحر. وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى 100 بدنة، مع أن الواجب عليه هو كم؟ 7 بدنة. الواجب عليه بحسب النسك هو 7 بدنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، وهذا من كرمه. وقد باشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة، نحرها بيده الشريفة، وأعطى عليا ما بقي وهو 37. قال ابن القيم رحمه الله وفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره الشريف، وأن عمره 63، والله أعلم. يقول ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت لأجل أن يطوف طواف الإفاضة. أما السعي فلم يسعى عليه الصلاة والسلام لأنه قد سعى مع طواف القدوم. قال فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. فيستفاد من هذه القطعة من الحديث أولا مشروعية المبيت في المزدلفة ليلة العيد، والمبيت بها واجب من الواجبات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من المزدلفة أو من جمع بليل، وإذنه لهم دليل على أن من كان غيرهم ممن لا عذر له أنه يكون عزيمة في حقه. وفيه أيضا دليل على مشروعية أن المشروع للحاج ألا يصلي المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، هذا هو المشروع وهذا هو السنة، إلا إذا خشي فوات الوقت فحينئذ يصلي في أي مكان. فلو فرض أنه دفع من عرفة ولكن حبس وكان هناك زحام ولم يستطع أن يصل إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإنه إذا خشي خروج الوقت يصلي المغرب والعشاء ولو كان في عرفة ولو كان في الطريق. لكن من تمكن من الوصول إلى المزدلفة في وقت المغرب أو في وقت العشاء فالأفضل في حقه أن لا يصلي في طريقه، بل يؤخر الصلاة حتى يصل إلى المزدلفة. وفيه أيضا دليل على أن الصلاتين المجموعتين يكتفى فيهما بأذان واحد ويقيم لكل فريضة، فالمجموعتان يكتفى فيها بأذان واحد، فمن أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فريضة. وهكذا أيضا من عليه فوائد، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. من جمع أو قضى فوائد، يعني إنسان عليه فوائد أو جماعة عليهم فوائد، يؤذن للأولى ثم يقيم لكل فريضة. فمثلا لو فرض أن جماعة صلوا في برية أو في مكان ثم تبين أن صلاتهم لغير القبلة يوما كاملا وأرادوا أن يقضوا، فإنه يسن أن يؤذنوا، يؤذن أذانا واحدا ويقيمون لكل فريضة. ويستفاد منه أيضا مشروعية الموالاة بين المجموعتين لقوله ثم أذن فصلى بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، وهو كذلك. فالمشروع في الصلاتين المجموعتين أن يوالي بينهما وأن لا يفصل بينهما بفاصل، هذا هو الأفضل. فإن فصل بينهما بفاصل طويل فجمهور العلماء على عدم الصحة، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز الفصل بين المجموعتين، ويقول إن الجمع هو أن يصلي إحدى الصلاتين في وقت الأخرى. فمن صلى العصر، فمن جمع بين الظهر والعصر وصلى العصر في وقت الظهر فقد جمع، فالجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، سواء والى بينهما أم لم يوالي. لكن مذهب الجمهور يعني أحوط وأقرب، ولا يقال بما ذهب إليه الشيخ إلا عند الضرورة. يقول: وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن السنة للمسافر ألا يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء، وهو كذلك. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر ترك راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذه هي السنن التي يسن للمسافر تركها. فلو قال قائل: أيما أفضل، أن أصلي السنة وأنا مسافر أو أتركها؟ نقول: الأفضل تركها، لأن السنة كما تكون في الفعل تكون أيضا في الترك. إذن السنن التي يسن للمسافر تركها هي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء. أما بقية السنن والنوافل من صلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل وذلك فهو سنة في حق المسافر كغيره. وفي هذا الحديث أيضا في قول ثم اضطجع أنه لا يسن إحياء ليلة المزدلفة، أنه لا يسن إحياؤها بقيام. فالسنة أن لا تحيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اضطجع ولم يحيي تلك الليلة، وهذا هو الأفضل للإنسان، لأنه باضطجاعه وبنومه ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا، فهو ينقض التعب السابق الذي حصل من يوم عرفة من الدعاء والوقوف بعرفة، ويجدد نشاطا لاحقا، لأنه يوم العيد سيكون عنده أعمال، سوف يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى. إذن هذه الأعمال تحتاج أن يقابلها بجد ونشاط. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يبادر بصلاة الفجر يوم النحر، أن السنة المبادرة بصلاة الفجر حين تبين له الصبح، فمتى تبين الصبح وتيقن طلوع الفجر فإنه يصلي الفجر في وقتها. وفيه أيضا دليل على مشروعية الأذان والإقامة، وهذا قد سبق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية إتيان المشعر الحرام، وأن السنة للحاج يوم العيد إذا فرغ من صلاة الفجر أن يأتي المشعر الحرام إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنه يدعو الله في مكانه. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل في الدعاء عند المشعر الحرام أن يكون مستقبل القبلة، واستقبال القبلة من آداب الدعاء كما تقدم. فكل دعاء فالأفضل أن يكون الإنسان فيه مستقبلا للقبلة. وفيه أيضا دليل على مشروعية الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، لقوله: حتى أسفر جدا، يعني وبان النور وانتشر وظهر، ولكن قبل أن تطلع الشمس، ولهذا قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفيه أيضا دليل على مشروعية مخالفة المشركين، ولا سيما فيما يتعلق بالشعائر والعبادات والمناسك. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية الإسراع في وادي محسر لقوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. قال الفقهاء رحمهم الله يسن أن يسرع قدر رمية حجر. الإسراع يكون في المزدلفة بقدر رمية حجر. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الأولى لمن أتى إلى منى أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إلى الجمرة، أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إلى الجمرة لقول ثم سلك الطريق الوسطى. وقلنا إن هناك ثلاث طرق، لكنه عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى لأجل التي تخرج على الجمرة التي عند الشجرة لأجل أن يبادر برميها. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية رمي جمرة العقبة يوم العيد، وهي أعني جمرة العقبة هي تحية منى، هي تحية منى. وقد تقدم لنا أن رمي جمرة العقبة أو أن هذه الجمرة تختص عن بقية الجمرات بأحكام، منها أولا أنها تحية منى، وثانيا أنه يشرع أن يقطع التلبية عند رميها لحديث الفضل بن العباس رضي الله عنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثالثا أنه برميها يشرع في التحلل، وثالثا ورابعا أنها ترمى يوم العيد وبقية الجمرات ترمى في بعد الزوال أيام التشريق. ومنها أيضا أنه يستقبلها حال الرمي بخلاف بقية الجمرات، فالسنة أن يستقبل القبلة حال رميها. ومنها أيضا أنه لا يوقف بعدها للدعاء بخلاف الجمرة الأولى والثانية، فالسنة أن يقف بعدها للدعاء. ومنها أيضا أن هذه الجمرة أنها خارج حدود منى، ليست من منى. هذه خصائص جمرة العقبة. إذن هي أعني جمرة العقبة تحية منى، ولهذا قال العلماء إن جمرة العقبة، إن رمي جمرة العقبة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار، بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في شرعه، حيث إنه سبحانه وتعالى إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وفي هذا المكان. فالله عز وجل من على الحجاج بأداء المناسك، يمن على الحجاج سبحانه وتعالى بأداء النسك. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، لم يحرمهم من ذلك، بل شرع لهم شيئا من العبادات لأجل أن يشاركوا إخوانهم الحجاج في هذا الأمر. فمن ذلك أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله عز وجل بذبح ونحر الهدايا. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار فشرع لهم ماذا؟ الضحايا. أيضا من شرع في الإحرام فإنه يحرم عليه، أو من دخل في الإحرام وأحرم يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره ومن ظهره. أيضا شرع الله هذا لأهل الأمصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظهره ولا بشرته شيء. هذه مشابهة أيضا. ومنها أيضا أن الله عز وجل شرع لأهل عرفة أن يبتهلوا إلى الله بالدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم، فالواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم ولا سيما عند فطره له دعاء حري بالإجابة. أيضا من أوجه المشابهة أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد، وهي تحية منى، وجمرة العقبة فيها تكبير ويعقبها ذبح أو نحر، كذلك أيضا صلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرة الزوائد ويعقبها نحر أو ذبح. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم. ونظير هذا المؤذن له أجر على أذانه، لكن هذا الأجر لم يحرم غيره منه، فشرع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول حتى يكون الأجر مشتركا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية رمي جمرة العقبة لقولها فرماها، ويؤخذ من قوله فرماها أنه لا بد من الرمي فلا يجزئ الوضع، فلو أخذ الحصى ووضعه فإنه لا يجزئ، لأن هذا ليس رميا. ومنها أيضا في قوله فرماها أنه لا يشترط في الرمي أن يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه أو بياض إبطه، كما قال الفقهاء، يقول والسنة أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. نقول هذا ليس على إطلاقه، لأن رفع اليد يختلف قربا وبعدا، فالذي عند الحوض هل يحتاج أن يرفع حتى يرى بياض إبطه؟ لا يحتاج، لكن البعيد يحتاج لذلك لأجل أن يكون الرمي قويا. فإطلاق القول بأن الأفضل أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه هذا فيه نظر. وفي هذا الحديث أيضا دليل في قول فرماها بسبع حصيات أنه لا تجوز الزيادة على السبع، يقول بسبع، كما أنه أيضا لا يجوز النقص عن سبع، لأن هذا محدد من قبل الشرع، إلا أنه لو ترك حصاة أو حصاتين ولا سيما في أيام التشريق فإنه جاءت الرخصة فيه عن الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أيضا بقوله بسبع حصيات أنه لا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رمى بجوهر أو نقد أو غيره لم يجزئ، لا بد أن يكون الرمي بالحجر، لقوله بسبع حصيات. ويستفاد منه أيضا مشروعية الموالاة بين الحصيات، لقوله في بعض الفروع الأخرى بسبع حصيات متعاقبات، فيشرع في الرمي أن يكون متعاقبا. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا يجزئ لو رمى السبع دفعة واحدة، فلو أخذ السبع ورماها دفعة واحدة لم يجزئ، وتحتسب له واحدة بل قال الإمام أحمد رحمه الله قال وينبغي أن يؤدب، وينبغي أن يؤدب يعني من رمى السبع دفعة واحدة إلا أن يكون جاهلا، فإنه يعذر بجهله لكن تجزئه عن حصاة واحدة. قال أصحاب الإمام، قال الشيخ منصور رحمه الله بعد أن نقل كلام الإمام أحمد وينبغي أن يؤدب، قال قلت ومنه يؤخذ تأديب من فعل البدعة، ومنه يؤخذ تأديب من فعل بدعة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية التكبير مع كل حصات، لقوله يكبر مع كل حصات. وصفة التكبير والتكبير مع الرمي له صفتان كما تقدم. الصفة الأولى أن يقرن الرمي بالتكبير، لنقول الله أكبر. والصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر، وكلها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ومنها أيضا من فوائده أنه لا يشرع ذكر بين الرمي، أنه لا يسن ذكر بين رمي الجمرات، فلا يسن أن يقول شيئا بين الرمي الجمرة الحصاة الأولى والحصاة الثانية، لأن ذلك لم يرد. يقول كبروا مع كل حصاة، وما ورد أنه يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ويؤخذ منه أيضا أنه لا تشرع التسمية، فبعض الحجاج حينما يرمي يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. نقول التسمية لم ترد. جابر رضي الله عنه ممن تتبع صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن عمر كما سيأتينا كما في رمي الجمرات في أيام التشريق، لم يذكر أحد من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله. وعلى هذا فالسنة أن يقتصر على التكبير فقط، فلا يسن تسمية، وليس بين أيضا الحصيات ليس بينهما ذكر مشروع. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن المشروع أن يكون الرمي بحصى كحصى الخذف، وهو بين الحمص والبندق، فلا يجزئ الرمي بحجر كبير، كما لا يجزئ أيضا الرمي بحجر صغير، فالحجر الصغير جدا لا يجزئ، والكبير أيضا غير مجزئ، لا بد أن يكون بين الحمص وبين البندق أو ما قارب ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وفي قول جابر يكبر مع كل حصات، فيه إشارة إلى أن هذا الرمي تعظيم لله عز وجل، أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا الرمي يقصد به التعبد لله وإقامة ذكره. وعلى هذا ويتفرع على هذا فائدة، وهي بطلان ما يعتقده بعض العامة من كونهم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، فيعتقد أنه إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة أنه يرمي الشياطين أو الشيطان، ولذلك تجد أنه يرمي بغضب وحنق وانفعال شديد، وربما سب وربما شتم وقال أنت الذي فعلت كذا وكذا، أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، إلى آخر ما يحصل منهم. بل ربما بعضهم تجد أنه يضرب بدلا من بعد أن يفرغ من الرمي بالحصى يضرب بما معه من نعل والشمسية، اعتقادا من أنه يغيظ الشيطان، وهو إنما يتعب نفسه، هذه ليست شياطين. وبإذا قال قائل ما الجواب عما جاء في بعض الآثار أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اعترضه الشيطان في هذا المكان فحصبه، ثم اعترضه فحصبه، ثم اعترضه فحصبه؟ قالوا وهذا هي الأمكنة التي رمى فيها إبراهيم الخليل الشيطان. فيجاب عن هذا الحديث أولا أنه ضعيف ولا يصح، وثانيا لو تنزلنا أو سلمنا جدلا أنه صحيح، فهذا يدل على أن أصل الرمي أن هذا هو أصل الرمي، لا أن الآن نرمي شياطينا، فأصل مشروعية الرمي هو اعتراض الشيطان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أننا نرمي شياطينا. إذن ما يحتج به بعض الناس من كون الشيطان اعترض إبراهيم عند جمرة العقبة وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الأولى فحصبه، قالوا وهذا يدل على أننا نرمي شياطينا، فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح، وثانيا لو سلمنا جدلا وتنزلنا فرضا أنه صحيح فيقال هذا الأثر يدل على أن أصل الرمي هو هذا، فأصل مشروعية الرمي هو اعتراض الشيطان لإبراهيم، وليس معناه أننا الآن نرمي شياطينا. إذن هذا الأمر يجب أن يبث بين الناس، لأن الكثير من الحجاج إلا من شاء الله يعتقدون حينما يرمون الجمرات أنهم يرمون الشياطين، يرمون الشياطين، ولهذا تجد أنهم يرمون بحنق وغضب وانفعال إلى غير ذلك. ويستفاد منه أيضا، يستفاد من قول رمى من بطن الوادي، أن السنة في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها حال الرمي بأن يجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. ومن أي جانب، ولا سيما في وقتنا الحاضر لما كانت الآن محوطة من جميع الجوانب، ومن أي جانب رمى أجزى، من أي جانب رمى أجزى، لكن الأفضل هو هذا. يقول رمى من بطن وادي، وليعلم أن الرمي ليس المقصود به أن تضرب الشاخص، بل المجزئ والواجب أن تقع الحصاة في الحوض، فمتى وقعت في الحوض ولو لم تصب الشاخص هذا هو الواجب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية النحر بعد رمي الجمر، مشروعية النحر بعد رمي جمرة العقبة. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن نحر حلق رأسه ولبس ثيابه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ولهذا قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فيكون قد تحلل التحلل الأول، فالتحلل الأول في الحج يكون بفعل شيئين: الرمي والحلق. ولهذا جاء في حديث ابن السنن: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والمسألة فيها خلاف، لكن أقرب الأقوال إلى الصواب وهو أحوط أيضا أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي وبالحلق. أما الرمي فمحل وفاق، لكن الحلق يدل عليه حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقوله ولحله مع أنه عليه الصلاة والسلام تطيب بعد أن حلق دليل على أنه بالحلق حصل التحلل. يقول: ثم ركب فأفاض. ويستفاد منه أيضا مشروعية الطواف بالبيت، الطواف بالبيت عقب النحر عقب الحلق. وأما السعي فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى بين الصفا والمروة يوم العيد، وذلك لأنه قد سعى مع طواف القدوم. هذه الأنساك التي يفعله حاج يوم العيد وسنذكرها، وفيه أيضا دليل على بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بركة الوقت في حقه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه تمكن أن يفعل هذه الأشياء كلها قبل الزوال، فرمى ونحر 63 بدنة، نحر 63 بدنة، البدنة تحتاج إلى زمن في نحرها، ثم أمر بأن يؤخذ بضعة قطعة من اللحم من كل بدنه فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ولبس ثيابه وطيبته عائشة، ثم أتى إلى البيت يعني أفاض حتى أتى البيت فصلى بمكة الظهر، وهذا يدل على بركة الوقت في حقه عليه الصلاة والسلام. إذن نأخذ من أن المشروع في يوم العيد أن تكون الأفعال مرتبة، فيرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى، هذه الأفعال التي يفعلها الحاج يوم العيد، وهو أكثر الأيام مناسكا، ولهذا سماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، ففيه رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، فالأفضل أن يرتبها هكذا. لكن لو قدم شيئا على شيء فيما يتعلق بالمناسك فإنه لا حرج في ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيجوز التقديم والتأخير في أفعال يوم العيد، يجوز التقديم والتأخير في أفعال يوم العيد، وإن شئت فقل في المناسك التي تفعل يوم العيد، وهذا أحسن، لأننا إذا قلنا في يوم العيد اختص التقديم والتأخير بماذا؟ بالعيد فقط، لكن إذا قلنا بالمناسك التي تفعل يوم العيد صار ذلك أعم، لأنه يشمل لو قدم وأخر بين الطواف والسعي في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذن هذه الأفعال يجوز فيها التقديم والتأخير، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، ولا سيما في زمن الآن. لو قدر أن لو تصور الإنسان أن الناس يؤدون هذه المناسك مرتبة، يرمون جميعا ويطوفون جميعا وينحرون جميعا ويسعون جميعا، ماذا سيكون حال الناس؟ الآن نشاهد الزحام الشديد عند فعل المناسك، مع أن ما يوازي هؤلاء تجد أنهم في مكان آخر، أنت عند الرمي تجد زحاما شديدا، ولو ذهبت إلى المسجد الحرام لوجدت زحاما شديدا، لو ذهبت إلى الطواف أو السعي أو المنحر وجدت زحاما شديدا، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. هذا ما يتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بمكة الظهر رجع فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم، فيكون قد أعاد صلاة الجماعة. وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء وترجيح وما أشبه ذلك، والواقع أن الأمر لا يحتاج، فنقول إنه صلى عليه الصلاة والسلام في مكة، فلما رجع إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة، ويكون فيه دليل على جواز ائتمام المفترض خلف المتنفل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بقي تلك الليلة، يعني بات في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالثة عشر، رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، كل جمرة يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. والسنة أو وصفة الرمي أن يأتي إلى الجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، يعني أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، فيستقبل القبلة حال رميها بحيث يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، فيرمي بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ذات اليمين حتى يسهل ويبعد عن الناس، فيدعو دعاء طويلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها أيضا مستقبل القبلة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم يأخذ ذات الشمال حتى يسهل، يعني بعد الجمرة الأولى يأخذ يمينا وبعد الجمرة الثانية يأخذ شمالا ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ويكون حال رميه مستقبلا لها بحيث يجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره. يفعل ذلك كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل وفي اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل. والمبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، أولا لأن لقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، ومن ذكره سبحانه وتعالى البيتوتة، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال خذوا عني مناسككم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي منى، فكونه يرخص لهؤلاء دليل على أن المبيت في حق غيرهم عزيمة، وهو كذلك. فالمبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، والواجب أن يبيت معظم الليل، لا يجب أن يبيت كل الليل، لا معظم الليل يعني نصفه أو نحو ذلك، لكن لو فاته المبيت في منى فماذا يلزمه؟ الجواب إن كان غير معذور، إذا فاته المبيت لغير عذر فإنه يأثم وعليه الفدية، لكن الفدية أعني الدم إنما يجب بترك الليالي جميعا، لو ترك ليلة أو ليلتين من ثلاث أيضا إذا كان يتأخر فيتصدق بقبضة من طعام أو نحو ذلك، يعني الليلة والليلتان لا تجيبان الدم، الدم إنما يجب بترك الجميع، هذا إذا كان غير معذور. إذن من ترك المبيت لغير عذر فإنه يأثم وتلزمه الفدية، ففي الليلة وفي الليلة في الليلة يعني قبضة من طعام لو تصدق مثلا بخمسين ريالا أو نحوها، وهكذا في الليلة الثانية، أما إذا ترك الجميع فيلزمه دم. لكن إذا كان تركه للمبيت لعذر شرعي فلا شيء عليه، لكن الأعذار في ترك المبيت نوعان. النوع الأول عذر عام أو أعذار عامة، وهي التي تتعلق بمصلحة الحجيج بحيث يكون سبب ترك المبيت الانشغال بمصلحة الحجيج كالجنود والأطباء والكشافة وقائدي السيارات التي الحافلات التي تتبع المخيمات ونحوها، فهؤلاء يعذرون في ترك المبيت لأنهم قائمون على مصلحة الحجيج، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة لأنهم مشغولون بخدمة الحجاج. إذن كل من ترك المبيت لعمل يتعلق بمصالح الحجاج كالجنود الشرط الكشافة الأطباء ونحو ذلك فهؤلاء معذورون ولا شيء عليهم. فلو فرض أن شخصا من الشرط حج ولكن عمله يتطلب أن يبقى مثلا في العزيزية أو أن يكون في المزدلفة أو في أي مكان خارج منها فلا شيء عليه. طبيب حج لكن عمله يتطلب أن يكون في مستشفى في أجياد أو في مستشفى في عرفة فلا شيء عليه، لأن هؤلاء معذورون. النوع الثاني أعذار خاصة، يعني أن يكون سبب ترك المبيت عذر يختص بالمكلف نفسه. فما هي الأعذار؟ نقول من الأعذار أولا المرض، فلو فرض أن حاجا مرض ونوم في مستشفى خارج منى ولم يتمكن من البيتوتة في منى فإنه لا شيء عليه. من الأعذار أيضا النوم، لو فرض أنه ذهب مثلا إلى مكة لقضاء حاجة فغلبه النوم ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فهذا عذر. من الأعذار الزحام، فلو قدر أنه خرج مثلا من منى عصرا يريد بعد العصر يريد قضاء حجه فذهب إلى مكة لأجل أن يطوف ويسعى ولم يتمكن من الرجوع إلى منى بسبب الزحام في المسجد الحرام وبسبب الزحام في الطرقات إلا بعد طلوع الفجر فلا أيضا لا شيء عليه. إذن من ترك المبيت لعذر عام وهو الذي يتعلق بمصالح الحجاج أو بعذر خاص وهو الذي يختص بالمكلف نفسه فإنه لا شيء عليه. أما من تركه لغير عذر شرعي فهذا يترتب عليه أمران: الإثم لكونه ترك واجبا، وثانيا وجوب الفدية، وهي على الراجح في الثلاثة أيام أو في الليالي الثلاث دم، لكن في ترك ليلة أو ليلتين يتصدق بقبضة من طعام. ثم إذا أراد الإنسان أن يتعجل فله أن يتعجل في يومين، بأن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل أن تغرب الشمس، والتأخر أفضل لأن ذلك هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه أكثر عملا، لأنه يستفيد البيتوتة ليلة الثالث عشر ويستفيد أيضا الرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. ثم متى أراد أن ينفر من مكة فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا ما يتعلق بالكلام على حديث جابر رضي الله عنه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.